هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ حسين السندي. عنوان المحاضرة: الفتوحات الإسلامية والفتح الحسيني. أطيب الأوقات أتمناها لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال الله في كتابه وجليل خطابه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. آمنا بالله، صدق الله ربنا العلي العظيم. أيها الأحبة، إخواني أخواتي، من المفردات التي ذاع صيتها واشتهرت في تاريخ المسلمين مفردة الفتوحات. ولهذا عندما تفتح كتب التاريخ، ولا سيما في عهد الدولة الأموية والدولة العباسية، تجد هذا المصطلح وهذه المفردة في أكثر من مكان. الفتوحات الإسلامية يقصدون بها أن الخليفة الذي يحكم باسم الإسلام، سواء كان خليفة في الدولة الأموية أو خليفة في الدولة العباسية أو قبل ذلك، يجيش الجيوش ويدخل إلى بلد لم يكن قد دخلها الإسلام، فيدخلها ويفتحها ويدعو إلى الإسلام. ولكن لعلكم تقولون: أي إسلام هذا الذي يدعو إليه الخليفة يزيد بن معاوية، أو يدعو إليه مروان بن الحكم، أو يدعو إليه عبد الملك بن مروان، أو يدعو إليه هارون الرشيد؟ يعني بعبارة أوضح، الفتوحات الإسلامية في أغلبها اهتم الفاتحون بمسألة الكم، بمسألة توسعة رقعة الدولة آنذاك. الخلفاء الأمويون يسعون لكي يوسعوا رقعة دولتهم، الخلفاء العباسيون كذلك. فماذا يفعلون؟ باسم الإسلام، باسم أنهم خلفاء وحاكمون يحكمون دولة مسلمة، يشنون الحرب على بلد لم يكن قد دخلها الإسلام ولم تكن خاضعة لدولتهم، فيفتحونها. يعبر عن ذلك بالفتح. ولكن أي إسلام هذا الذي تتوقعون أن يصل إلى تلك البلدان التي فتحها أولئك الخلفاء؟ هم هؤلاء الخلفاء ما قدروا ما يفهمون، ما قدروا ما يفقهون من الإسلام، ما بالك بقادة جيوشهم الذين هم أقل منزل منهم وأقل كفاءة منهم في الإسلام، ما بالك بالجنود الذين يدخلون إلى تلك البلاد ويفتحونها ويدعون إلى الإسلام؟ أي إسلام هذا؟ تصوروا هذا الإسلام الذي يصل إلى تلك البلدان المفتوحة بتلك الحالة التي واقعا يمكن أن يشكل إسلام الاسم، الشهادتان والفرائض والأحكام الواضحة، ولكن على نهج الحاكمين، ولكن على خط بني أمية وعلى خط الخلفاء العباسيين. وأترك تصور هذا الإسلام للمستمع اللبيب، المستمع العاقل الذي يفهم جيدا أن الإسلام الذي يوصله مروان ابن الحكم أو عبد الملك ابن مروان، من هذا عبد الملك ابن مروان؟ عبد الملك ابن مروان يعتبر هو من زعماء أو الزعيم الثاني للدولة الأموية بعد معاوية. معاوية كان زعيم الدولة الأموية في النصف الأول. النصف الثاني أو الشق الثاني من الدولة الأموية كان أقوى خلفائها عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان قبل أن تأتيه الخلافة يقولون كان أحيانا يفتح القرآن ويتلو بعض الآيات، فعندما قيل له بأن أباك قد مات وجاءت إليك الخلافة أغلق القرآن وقال هذا فراق بيني وبينك. ماذا تتوقع من بلاد يفتحها مثل هذا الخليفة؟ ماذا تتوقع من بلاد الخلفاء والقائمون على تلك الدولة التي فتحت تلكم البلدان يواجهون آل البيت ويحاربون أئمة أهل البيت؟ أئمة أهل البيت هؤلاء الأئمة الذين لم يصل إلى أحد منهم سوء أبدا. افتح التاريخ وعليك بمطالعة التاريخ، وإن كان ثقتي بالتاريخ شبه معدومة، لأن التاريخ الذي نراه تاريخ كتب في دواوين الملوك وفي دواوين الخلفاء، ولهذا التاريخ يتحدث عن وجبات معاوية وعن أكلات معاوية بالتفصيل، وعن موائد الخلفاء وعن جواري وغلمان الخلفاء والسلاطين. ولكن تعالوا، ما يتحدث التاريخ عن سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين كانوا يعيشون مع الخلفاء في عصر واحد؟ إذا كان هذا الكاتب التاريخي منصف، المفروض يكتب هنا ويكتب هنا. ما عندنا شيء اسمه تاريخ الشعوب الموجود. التاريخ الذي بين أيدينا هو تاريخ خلفاء، تاريخ دول، تاريخ حكام، مو أكثر. أعود فأقول، إذن الفتوحات هذا معناها، يراد منها توسعة رقعة الدولة. ولهذا هارون الرشيد كان ينظر إلى السحابة السوداء التي كانت مشبعة بالأمطار تضحك عليه فلا تمطر فوقه وتغادر، يقول لها اذهبي، أينما تذهبين يأتيني خراجك. أنا لا أريد أن أقول بأن هذا الهم الذي يعيشه الخليفة، سواء كان خليفة أموي أو خليفة عباسي، هم توسعة الرقعة، رقعة الدولة. أينما تذهبين اذهبي يأتيني خراجك، يعني كناية عن سعة الدولة مالت. ولهذا يروق لبعض المؤرخين أو لبعض الكتاب أن يشكل على علي عليه السلام بأن عصره خلي من الفتوحات. أنتم تقولون علي فارس بدر وحنين وأحد والخندق وخيبر وهو بطل الإسلام، تعالوا شوفوا، انظروا إلى عصره، لم تفتح فيه أي دولة، لم تتسع رقعة الدولة المسلمة آنذاك. الجواب، من قال لك بأن عصر علي قد خلي من الفتوحات؟ أكو موجود بعض الفتوحات، بلد أو بلدان، ولكن علي لا يهمه هذا الكم وهذا العنوان. الجواب الأهم مو هذا. صحيح أن في عصره فتحت منطقة أو منطقتين. الجواب أن عصر علي خلي من الفتوحات لأنه شغل بثلاثة حروب، كل حرب من هذه الحروب الثلاثة في مصطلح اليوم يطلق عليها حرب مدمرة، أليس كذلك؟ حرب الجمل وحرب صفين وحرب النهروان، 4 سنين و6 أشهر حكم أمير المؤمنين. ماذا تريدون أن يفعل؟ شغل بترتيب البيت الداخلي، حصل فتق في الداخل يريد أن يرتق هذا الفتق، حصلت هو في داخل البيت المسلم آنذاك يريد أن يردم هذه الهوة، حصل خلل في الدولة المسلمة يريد أن يصلح هذا الخلل حتى يتوجه إلى الخارج. أرأيتم الإنسان الذي يعيش مشاكل في بيته الزوجي، ها؟ في بيت زوجي أو في بيت الأسرة أو في بيت العائلة، يترك هذه المشاكل ويتوجه لكي يحل مشاكل الناس؟ أنت عليك أولا أن تحلحل مشاكلك، عليك أن تدير بيتك، أن تحسن وضعك الداخلي. هذا ما فعله أمير المؤمنين. الإمام أمير المؤمنين شغل في 4 سنين و6 أشهر بثلاثة حروب داخلية لم يفرغ منها بعد، كان قبل مقتله بأسبوع واحد كان قد أعد العدة، 12,000 مقاتل جمعهم في معسكر النخيلة حتى يعود لكي يحارب معاوية. تعلمون بذلك أو لا؟ قبل مقتله بأسبوع 12,000 جمعهم حتى يعود لكي يقاتل معاوية، لكي تكون هناك صفين ثانية، لأن الصفين الأولى كاد علي أن ينتصر فيها فسرقت البسمة من شفتي علي عليه السلام بواسطة خدعة المصاحف كما تعلمون. ولهذا أعد علي العدة لكي يعود لحرب معاوية. هذا الإنسان الذي تمرد على علي عليه السلام يقول المؤرخون: فما دارت الجمعة، الجمعة في اللغة العربية تطلق على الأسبوع، فما دارت الجمعة يعني ما مضى أسبوع إلا وقد ضربه ابن ملجم على رأسه في محراب صلاته، نفسي له الفداء. إذن لأجل هذا لم تكن هناك فتوحات في عصره، ولو حصل في عصر علي فتوحات لكانت لها نكهة خاصة، لكان الإسلام الذي يصل إلى البلدان من خلال فتح علي نعم إسلام علوي، إسلام أحكامه مفاهيمه تصوراته أخذوها من فم باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله. أكو تعبير لطيف في كتاب نهج البلاغة، في كتاب أرسله أمير المؤمنين إلى عبد الله بن العباس، ساق من الكتاب 35، سجل عندك، بعد مقتل محمد بن أبي بكر رضوان الله عليه. هذا محمد بن أبي بكر، هذا الذي يقول عنه أمير المؤمنين: محمد ابني من صلب أبي بكر، لأنه رباه علي عليه السلام عند أمير المؤمنين عند أمه، فرباه علي، نعم الولد. يروق لبعض المسلمين أن يطلقوا سبحان الله على محمد بن أبي بكر يسمونه بالولد العاق. شاهدي أن الإمام أمير المؤمنين كتب كتاب لعبد الله بن العباس، قال: يا ابن عباس، أما بعد فإن مصر قد افتتحت، يعني أخذها معاوية، تعبير افتتحت. الإمام أمير المؤمنين يطلق على أن معاوية عندما قتل محمد بن أبي بكر وشر قتله، قتلوه وأخذوا جسده وضعوه في جلد حمار وحرقوه، أما بعد فإن مصر قد افتتحت، وأن محمد بن أبي بكر قد استشهد، فعند الله أحتسبه ولدا ناصحا وعاملا كادحا. الشاهد الذي أريده قوله عليه السلام افتتحت، يعني هؤلاء معاوية وأمثال معاوية عندما يفتحون بلدان يريدون هذا الاتساع فنسميه فتح، هم يسمونه فتح. تعال إلى الآية، الآية تقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه الآية نزلت في صلح الحديبية، وهذا الصلح الذي حصل في سنة 6 من الهجرة، عندما النبي صلى الله عليه وآله أبرم مع المشركين صلح الحديبية. ومن بعض بنود هذا الصلح أن تتوقف حالة الحروب بين النبي وبين المشركين لمدة 10 سنين. وإذا جاء رجل من المشركين إلى المسلمين يجب على المسلمين أن يردوه، وإذا هرب شخص من المسلمين إلى المشركين على المشركين أن يردوه. النبي صلى الله عليه وآله قال لهم: هذا أنا ما أريده، الذي يهرب منا من المسلمين ويذهب إليكم خذوه، لا حاجة لنا فيه. نعم، الذي يهرب منكم أنتم المشركون ويأتي إلينا نحن نرده عليكم، بس الذي يهرب منا نحن المسلمين إليكم خذوه، لأن الإسلام قائم على القناعة، لا إكراه في الدين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أريد أن أطبق هذه الآية على الفتح الحسيني، عنوان المحاضرة الفتح الحسيني. في يوم من الأيام كان الإمام الصادق عليه السلام جالسا مع بعض أصحابه، فسأله أحدهم، قال له: سيدي يا أبا عبد الله، لماذا تخلف محمد بن الحنفية عن نصرة أخيه الحسين، وهل أن بني هاشم فقط هم الذين خرجوا مع الحسين، أو كان هناك مجموعة من بني هاشم كانوا موجودين في المدينة؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام، قال له: إني سأحدثك بحديث، وبعد هذا الحديث لا تسألني عن هذه المسألة، يعني عليك أن تكتفي بهذا الحديث، سأشير إليك إشارة، إن الحر تكفيه الإشارة. قال له: تفضل مولاي، ما عندنا من علم فهو من موائدكم. فقال الإمام الصادق: عندما كان الحسين في مكة وعزم على أن يغادر مكة، كتب كتابا إلى بني هاشم الذين كانوا في المدينة، أما بعد كتاب مكون من سطر واحد، وهذا الكتاب ينقله المؤرخون، افتح كتب التاريخ سوف تجد هذا الكتاب الذي يرويه الإمام الصادق عليه السلام. يا بني هاشم، أما بعد، من لحق بي منكم استشهد، ومن تخلف لم يدرك الفتح والسلام، وفي رواية: ومن تخلف لم يبلغ الفتح والسلام. الحديث أصبه حول هذا العنوان: ماذا يقصد الحسين بالفتح؟ من لحق بي منكم استشهد، مسألة واضحة. يا بني هاشم، الذي يلحق بي منكم سينال الشهادة، ومن تخلف لم يدرك الفتح. ما هو المقصود بالفتح الحسيني؟ الحسين في كتابه هذا إلى بني هاشم قال: ومن تخلف لم يلحق بي، لم يأتي معي، لم يدرك الفتح. ما هو هذا الفتح؟ توجد ثلاث احتمالات أطرحها لكم، وأتصور أن الحضور في مستوى الإشارة، في مستوى التعبير، نعم، بالألفاظ القليلة ذات المعاني الجزيلة، أصحاب عقول وألباب، بارك الله فيكم وفي عقولكم ومتعكم الله بهذه العقول. هناك ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن الحسين يقصد بالفتح هو الشهادة، يعني يا بني هاشم، من لحق بي منكم استشهد، يعني نال الشهادة، ومن تخلف لم يدرك الفتح، يعني لم يحصل على الشهادة. هذا الاحتمال نناقشه، نقول يعني أن الإمام الحسين يقول لبني هاشم: يا بني هاشم، إذا كنتم تتوقعون أن تنالوا الشهادة مع معصوم، فسوف لا تكون هناك في المستقبل شهادة مع معصوم إلا مع الإمام الحج نفسه له الفداء، لأن الأئمة من بعدي ابتداء من الإمام زين العابدين إلى الإمام الحادي عشر الإمام العسكري نفسه له الفداء، هؤلاء تكليفهم ووظيفتهم عدم الجهاد وعدم خوض الحروب، إذن لا شهادة معهم. فإذا بناءكم تظفرون على الشهادة فتعالوا معه، ومن تخلف لم يحصل على الشهادة. هذا الاحتمال نقول أولا قبل أن نستطرد ونتابع الكلام، أقول: ما معنى الفتح في اللغة؟ وعلى من تطلق كلمة الفاتح؟ الفتح في اللغة معناه إزالة الإغلاق، يعني أنت إذا جئت إلى الباب مغلق وأزلت هذا الإغلاق يقال لك أنك فتحت الباب، أليس كذلك؟ إزالة الإغلاق يسموه فتح. إذن الفتح هو أكو شيء مغلق، أكو شيء معقد، أنت تأتي لهذا الخيط المعقد اللي بيعقد وتفتح هذه وتزيل هذه وتحل هذه العقد، يقولون فتحته. الباب مغلق، الخزانة مغلقة، فتفتح هذا وتزيل هذا الإغلاق، يقولون فتحت الباب. إذن عندنا مشكلة، المشكلة يعني أمر معقد، تحلحل هذه المشكلة وتزيل هذا التعقيد، يقولون فتحت هذا الشيء. على من تطلق كلمة الفاتح؟ الفاتحة أيها الأحبة لا تطلق إلا على الشخص الذي قام بالفعل ولم يسبقه أحد إلى هذا الفعل. شلون؟ يعني افرضوا هناك بلد وهذه البلد جاء شخص وفتحها، فيقولون هذا فاتح، فلان الفاتح. الناس الذين يأتون بعده يقال لهم أنهم فاتحون؟ لا، أكو مشكلة، أكو قضية، جاء شخص وحل هذه القضية، فتحها، يقال له فاتح لهذه القضية. الناس الذين يأتون بعده حتى لو طوروا هذا الأمر وحتى لو أنجزوا إنجازات لا يعبر عنهم بأنهم فاتحون. إذن الفاتح هو الذي يفعل الفعل ولم يسبقه لهذا الفعل سابق. تعال الإمام الحسين، هل نستطيع أن نطلق على الناس الذين استشهدوا معه بأنهم فاتحون؟ لا. ليش لا؟ لأن الشهادة مع المعصوم تقدمت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هناك في عهد رسول الله من استشهد مع رسول الله، ورسول الله شخصية معصومة. هناك من استشهد مع الإمام أمير المؤمنين في معاركه، في معركة الجمل وفي معركة صفين وفي معركة النهروان. وبالتالي الذين سيقتلون مع الإمام الحسين ويستشهدون، الشهادة لا نسميها فتح، ما يمكن أن نسميها فتح، لأنه إذا كان المقصود بالفتح الفاتح هو الذي يفعل الفعل ولم يسبقه أحد، الذين استشهدوا مع المعصومين كان قد حصل هذا مع رسول الله ومع أمير المؤمنين عليه السلام. إذن هذا الاحتمال الأول لا يمكن أن نساعد عليه ولا يمكن أن نتقبله أبدا، أن الإمام الحسين يقصد بالفتح والشهادة. لا. الاحتمال الثاني المشاركة في الثورة. يا بني هاشم، من لحق بي منكم استشهد ومن تخلف لم يدرك الفتح، يعني لم يشارك في الثورة. الثورة الحسينية ثورة فاتحة؟ نعم ثورة فاتحة. وكيف ذلك؟ أولا أول ثورة في دنيا الإسلام، تعلمون بذلك أو لا؟ يعني انتبه المسلمون على ثورة لم يسبق لها مثيل من بعد رسول الله، 50 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله لم تحصل ثورة إلا ثورة الحسين. لعلك تقول ما الذي حصل بالنسبة إلى مقتل الخليفة الثالث؟ الخليفة الثالث مجموعة من المصريين ومجموعة من الصحابة وأبناء الصحابة نقموا على الخليفة لأنه كان يوزع الثروة بشكل غير صحيح، وكان يعطي بني أمية أكثر من غيرهم، فقالوا له أعدل، فلم يسمع منهم فأحاطوا ببيته، حاصروا بيته إلى أن قتل. بس هذه ما يسمى ثورة، ما يقال لها ثورة. تعال شوف الثورة الحسينية التي تشتمل على كل ما تحقق الثورة من شروط ومن أسباب. الثورة الحسينية إذن أول ثورة هي فاتحة. ثانيا أن الحسين هو خامس أصحاب الكساء، حياته حياتهم، موته موتهم، أليس كذلك؟ الحسين ثار ضد خليفة أواق انحرافه مكشوفة. تعلمون أيها الأحبة وأنتم أبناء الحسين وأبناء المنبر الحسيني ومدارس الحسين، هذه المدارس التي كل سنة تتسع كما وكيفا وتتطور، ذاك المستشرق المسيحي يقول لو أن الحسين لنا لنصرنا الكرة الأرضية، يعني دعونا الناس جميعا في الأرض إلى المسيحية باسم الحسين، ولكن المسلمين لا يعرفون كيف يدعون إلى الإسلام باسم الحسين. بس أنا أبشركم أيها الأحبة، أيها المسلمون جميعا ابشروا، فإن المستقبل هو مستقبل الحسين، فإن الإسلام سينتشر باسم الحسين، وقد لاحت العلامات الآن. انظروا إلى هذه الفضائيات التي تنقل المسيرات المليونية التي تفد إلى قبر الحسين. إذن أصبح قبر الحسين مشروع تعريف بالإسلام الآن في كل أنحاء العالم. عندما يجدون 5 مليون أو 7 أو أكثر أو أقل يفدون إلى قبر شخص يتساءلون من هذا الذي استطاع أن يحشد الملايين، ولا سيما هذه المسيرات التي تعارف عليها الشيعة في العراق، حيث يخرجون من بلدانهم قبل يوم 40 بأيام ويمشون مشيا على الأقدام حتى يتبركون ويتشرفون بزيارة الحسين، وهم ينادون لو قطعوا أرجلنا واليدين جئناك زحفا سيدي يا حسين. وهذا النداء ما عاد نداء خاصا بهم، وإنما هو نداء يطلقه كل محب للحسين وكل من عاش وسار على نهج الحسين وعرف صدق الحسين وإخلاص الحسين عليه السلام. إذن الحسين ثار ضد خليفة أواق وانحرافه مكشوفة. المسلمون أجمعت كلمتهم على أن يزيد على بطلان على باطل، حتى زعيم السلفية ابن تيمية يقول أن يزيد على باطل. فإذا يزيد أوراق انحرافه مكشوفة، ولم يكن هناك أحد ثار في وجه خليفة هكذا. الثورة الحسينية استطاعت أن تدخل إلى قصور القاتلين، تعلمون بذلك أو لا؟ الحسين بثورته دخل في قصور القتلة. ثورة الحسين دخلت إلى قصر عبيد الله بن زياد وعنفته، وقالت رئيسة القافلة الحوراء زينب نفسي لها الفداء، قالت يا ابن زياد حسبك من دمائنا ما قد سفكت. عندما أراد أن يقتل الإمام زين العابدين وألقت بنفسها على ابن أخيها، قالت إذا أردت قتله فاقتلني قبله. قال لها يا زينب كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين والعتاة المرد من أهل بيته؟ قالت ما رأيت إلا جميلا، قوم كتب عليهم القتال فبرزوا إلى مضاجعهم وستحاج وستخاصم، فانظر لمن الفلج يعني الغلبة ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. الله أكبر. ثورة الحسينية في قصر عبيد الله بن زياد وفي قصر يزيد، عندما قالت زينب ليزيد فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على القوم الظالمين. إذن ثورة حسينية استطاعت أن تكشف سيف القتلة وأن تكذب ادعاءاتهم بأن هؤلاء المقتولين خوارج. استطاع الحسين في قصر يزيد وقصر عبيد الله بن زياد أن يكذب هذه الإشاعات وهذه الادعاءات الكاذبة. الحسين بثورته، هاي الثورة التي أعادت القيم والمبادئ وأعادت الإسلام، بس هذا الاحتمال لا يمكن بهذا القدر أن نطلق عليه فتح، ما يمكن، إلا أن نقول هناك احتمال ثالث. الاحتمال الثالث هو ماذا؟ هو الفتح، يعني إزالة الإغلاق الذي حصل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، إزالة المشاكل التي خلقت بعد رسول الله. ويمكن أن نصور المشاكل التي حصلت بعد رسول الله في هذه الفترة، فترة 50 سنة من سنة 10 هجرية إلى سنة 60، السنة التي مات فيها معاوية سنة 60 هجرية وثار فيها الحسين، نستطيع أن نقول أن المشاكل أو أمهات المشاكل 3 مشاكل، والحسين جاء وأزال الإغلاق. أكو 3 أشياء مغلقة. الشيء الأول أن الناس كان المتصور لديهم والراسخ في أذهانهم أن الخلافة مسألة اجتهادية يقوم بها صاحب القوة وصاحب القدرات، يعني من غلب فهو الخليفة، من استطاع أن يتغلب على غيره فهو الخليفة. هذا المنطق كان سائد، وهذا المنطق ابتدأ من متى؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وخمسين سنة، تصوروا أيها الأحبة، كفيلة 50 سنة، يعني وجود جيلين، كل جيل يقولون 25 سنة جيل واحد، يعني في عصر الحسين الذين عمرهم فوق 50، هؤلاء يمكن أن نعبر عنهم أنهم صحابة إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. أما اللي عمرهم 50 وأقل، هؤلاء تابعون لم يروا النبي، صحيح؟ هؤلاء 50 في غضون 50 سنة ترسخت في أذهان الناس بأن الخلافة مسألة اجتهادية، من غلب فهو الخليفة. هذا مشكلة أو مشكلة؟ هذا معقد تعقيد أو لا؟ هذا شيء مغلق أو مو مغلق؟ مغلق، هذا يحتاج إلى حل. هذا الشيء المغلق الأول. الشيء الثاني المغلق، أن الناس انتشر فيما بينهم بأن الخليفة، الخليفة الأموي، هو ممثل الله، هو ظل الله على الأرض، وهو ممثل رسول الله، وهو خليفة النبي، هو الخليفة الشرعي. ويأتون بهذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله، أو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر منكم. فمعاوية استطاع أن يجعل هذه الآية وتفسير هذه الآية من خلال وضاع الأحاديث أن المقصود بأولي الأمر هم الخلفاء، أيا كانوا، فسقا فجرا، المهم هو خليفة، المهم هو إنسان استطاع أن يكون خليفة على الناس بقوة، بقدرة، بأي أسلوب كان. فإذا كان خليفة وكان هو ولي الأمر، إذن يجب على المسلمين أن يطيعوه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. يزيد بن معاوية من أولي الأمر. فهذا مغلق، هذا الشيء صح، يعني الناس لا يستطيعون أن يثوروا في وجه يزيد ولا الذين جاءوا بعد يزيد. هل سمعتم بأن أحد ثار في وجه معاوية؟ هل سمعتم أن أحد تحرك وثار في وجه يزيد غير الحسين عليه السلام؟ الصحابة اللي كانوا موجودين آنذاك، يعني اللي عمرهم فوق 50 سنة وهم صحابة، إما أنهم مع يزيد 100%، وإما أنه خائفون أقعدهم الجبن والخوف، وإما أنهم مجاملون وانهزاميون وما أشبه ذلك. على كل حال لا يستطيعون أن يفعلوا شيء، ليست لديهم مؤهلات الثورة. فإذا هذا المشكل الثاني، هذا المغلق الثاني. المشكل الثالث أن مسألة الإمامة مسألة قد نسيت وذهبت من ذاكرة الأمة. 50 سنة يا مولاي كفيل بأن تنسي الأمة كثيرا من الأحكام، مو سنة ولا 10 ولا 20، 50 سنة منذ أن انتقل نبينا صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى إلى أن مات معاوية، 50 من سنة 10 هجرية إلى سنة 60، 50 سنة كفيلة أن تغير وتقلب المفاهيم. واستطاع الأمويون أن يتلاعبوا بمفاهيم الإسلام، قدموا لنا مسألة القضاء والقدر بشكل مغلوط، قدموا لنا مسألة الزهد بشكل مغلوط، قدموا لنا معنى ولي الأمر بشكل مغلوط، وهكذا أشياء كثيرة كثيرة. من جملة هذه الأشياء الإمامة. الإمامة أصبحت منسية. سنة 10 هجرية، 18 ذي الحجة، النبي أعلن في يوم الغدير عن أن عليا هو الولي، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. من ذاك اليوم نسيت. بعد 70 يوم من الغدير جهز الغدير ووضعوه في تابوت وألقوه، خلاص راح. وإجت بعد رسول الله خلافة ما لها علاقة بغدير خم، وبقي الغدير محنط وفي تابوته إلى أن جاء علي. يمكن تقول بأنه جاء علي واستلم الخلافة. أقول لك يا مولاي، الذين بايعوا عليا 98 واتحمل هاي النسبة 98% من الذين بايعوا عليا بالخلافة لم يبايعوه على أنه إمام معصوم، على أنه وصي من أوصياء رسول الله، لا، بايعوه على أنه خليفة، على أنه مثل الخلفاء الذين سبقوا، وهو يمتاز بأنه أعلم، بأنه أفضل، بأنه كذا، بأنه كذا، يعني به صفات الكمال. إذن لم يبايعوه على أنه إمام معصوم كما أنتم الآن تبايعون عليا عليه السلام. أنتم عقيدتكم في الإمام أمير المؤمنين عقيدة بأنه إمام معصوم. لو قال لكم علي ارموا بأنفسكم في النار ترمون بهؤلاء؟ تتشرفون بذلك وتنتظرون متى تنطق شفة علي بذلك. أما أولئك لا، أولئك لقي منهم علي الويلات من أصحابه، من الذين بايعوه. أول شخصين بايعاهما طلحة والزبير، بايعاه وبعدها نكث البيعة. أول شخصين نكث البيعة هما طلحة والزبير، عجيب في التاريخ. أول اثنين بايعاه طلحة والزبير، وأول اثنين نكث البيعة هما طلحة والزبير. في القصة المعروفة عندما جاء إلى أمير المؤمنين قال له: يا أبا الحسن، نريد أن نذهب إلى العمرة إلى مكة، وكانت أم المؤمنين عائشة في مكة، نريد أن نذهب إلى العمرة. فقال لهما: ما العمرة تريدان؟ ولكنكما تريدان الغدر، أكو مخطط موجود، تريدان أن تذهبا هناك وتكونان جيش، أو تذهبا إلى البصرة وتقودان حرب. وبالفعل حصلت معركة الجمل. فإذا مسألة الإمامة مسألة نسيت من ذاكرة الأمة، وهذه مصيبة، هذه أم المصائب. فالحسين أمامه ثلاث مغلقات، إذا أراد أن يكون فاتحا عليه أن يزيل هذا الإغلاق، وهذا ما فعله الحسين. إذن الفتح الحسيني هو إزالة الإغلاق عن هذه الصور الثلاث. أما بالنسبة إلى الصورة الأولى فبين للأمة بأن الخلافة ليست مسألة اجتهادية، مسألة تعتمد على القوة، وأنما الخلافة مشروع سماوي لسعادة أهل الأرض. الله هو الخالق، هو الذي يعرف من هو الصالح للحكم، من هو الصالح للخلافة، فيعين الله تعالى يعين الخليفة. مشروع سماوي لكي تسعد به الأرض، مو مسألة من غلب فهو الخليفة، مسألة اجتهادية ومسألة قدرة ومنطق القوة، لا لا. فالحسين أعاد إلى الأمة هذا الوعي وبين للأمة: وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، لأني على حق، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبينه بالحق. هذا الإغلاق الأول أزاله وفتحه أبو عبد الله. الإغلاق الثاني أن المتعارف أن الخليفة الأموي هو ولي الأمر، بين لهم الإمام الحسين: لا، المسألة ليست كذلك. الثورة الحسينية أزالت هذا الإغلاق وبينت للأمة بأن يزيد على باطل، وأن ولي الأمر هو الذي تقصده الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ولي الأمر هم أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس كل حاكم هو ولي الأمر. ولي الأمر هو الذي ولاه ربه سبحانه وتعالى أمر الأمة، هو علي، والأوصياء من بعده وهم الخلفاء 12 الذين قال عنهم رسول الله: الخلفاء من بعدي 12، كلهم من قريش، وفي رواية كلهم من بني هاشم. إذن هذه المسألة مسألة أن الخليفة الأموي أو الخليفة العباسي بعد ذلك هو ولي الأمر، لا، هذه مسألة قشمرة، ضحك على الناس. الثورة الحسينية أزالت هذا الإغلاق. والشيء الثالث أن الثورة الحسينية أعادت الحياة إلى الغدير، تنحنح. أنا كأني أنظر يوم عاشوراء عندما سالت دماء الحسين وأصحاب الحسين على أرض كربلاء، تلك الدماء أعادت الغدير، أعادت الحياة إلى الغدير، فتنهنها الغدير وعادت المياه إلى مجاريها، وبهذا عادت الحياة إلى شريعة آدم، على القول بأن آدم عند الشريعة، وإلى شريعة نوح، وإلى شريعة إبراهيم، وإلى شريعة موسى، وإلى شريعة عيسى، وإلى شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. ولهذا صدق القائل: الإسلام محمدي الوجود، حسيني البقاء. إذن الفتح الحسيني هو هذا، الفتح الحسيني أن الحسين عندما قال لبني هاشم: ومن تخلف لم يدرك الفتح، يعني من لم يشترك معي في الثورة فإنه لا ينال هذا الشرف، بأنه يعيد الحياة إلى الشرائع السماوية عندما تعود الحياة إلى الإسلام. يفهم الأمة بأن الخلافة هي مسألة إلهية، وبأن ولي الأمر هو من يعينه رسول الله بأمر من الله سبحانه وتعالى. الفتح الحسيني يشير إلى مكتسبات الثورة الحسينية. الله الله، انظروا إلى ماذا فعل الحسين بثورته التي أعادت الحياة إلى هذا الدين. أنا دائما عندي كلمة أقولها وأرددها: لولا وعد الغدير لما وصلت النوبة إلى ثورة الحسين. يعني كربلاء وعاشوراء والثورة الحسينية وليدة وعد الغدير، لأن الغدير وعد احتجنا إلى كربلاء، وإلا لو كان الغدير موجود ما نحتاج إلى كربلاء، ولسنا بحاجة إلى عاشوراء. فإذا عاشوراء وكربلاء، أنا أقصد بعاشوراء وكربلاء كل الثورة الحسينية، احتجنا إلى ذلك لأن الغدير وئد وغادرته المياه وصبت في جداول أخرى. ولهذا وجد الحسين عليه السلام، وجد الحسين أن الوظيفة الشرعية أن يتقدم لكي يقتل. عندما اعترضه بعضهم في الطريق في مكة قال له الحسين: إن جدي رسول الله أمرني بأمر لا أقدر على خلافه. كما أنكم أيها المسلمون لا تقدرون على مخالفة الأمر بالصلاة، ها؟ لا تتركون الصلاة، لماذا؟ لأن أكو أمر تشريعي. الحسين أيضا الثورة عنده كالصلاة، لا يستطيع أن يترك الثورة، لأن كل شيء في هذا الدين في الإسلام يتوقف على ثورة الحسين. أنا كأني نعم أسمع كلمات توجه للحسين: أبا عبد الله، الدين يناديك، الإسلام متوقف، حياته متوقف عليك، وأنت بالخيار بيدك، تريد أن تعيد الحياة إلى جدك وإلى الأنبياء فتكون وارث الأنبياء، أو أنك تقعد وتجلس. ولكن لتعلم يا حسين، من لم يمت بالسيف مات بغيره، راح تموت، فالأفضل ماذا؟ أن يتقدم. وهذا ما دعا الحسين أن يتقدم، وقدم كل غال ونفيس، قدم أصحاب وهم خير الأصحاب، قدم أهل بيته، أول واحد تقدم من أهل بيته هو قطعة كبده علي الأكبر، قدم القاسم ابن الحسن، هذا الشاب اليافع الذي كان يحكي أبا محمد الحسن في شمائله وخصاله، قدم ولده عبد الله الرضيع، قدم إلى أن قدم أخاه أبا الفضل. وكلما قدم شهيدا كان يغمط ببصره إلى السماء ويقول: إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، حتى وقع بأبي هو وأمي على الأرض صريعا. وهو يقول أول ما نزل بي أنه بعين الله جاء إليه فرس. نعم الفرس أرخى بنفسه وألقى بنفسه يريد أن يمتطيه الحسين، ولكن الفرس وجد أن الحسين لا قدرة له على القيام، فخضب رأسه بدم الحسين وجاء مهرولا إلى الخيام وهو ينادي في صهيله: الظليمة الظليمة، من أمة قتلت ابن بنت نبيها. النساء كن جالسات في الخيمة، زينب سمعت صوت جواد أخيها الحسين، التفتت إلى سكينة: يا سكينة اخرجي وترقبي أباك الحسين، فإني أسمع صوت جواد: أيها المهر توقف لا تحوم حول الخيام واترك العوال كيلا يسمع الآل الكرام، كيف تستقبلهم تعثر في فضل اللجام وهم ينتظرون الآن إقبال الحسين. خرجت سكينة إلى خارج الخيمة، ما الذي رأت؟ رأت المهر خالي من أبيها، الجواد منتكس إلى جانب، العنان يسحبه على الأرض، وضعت عشرها على رأسها ونادت: عم عم زينب، خالي من الوالي، عم المهر جانه متخضب بدم الولي ويسحب عنانه، قومي نشوفه وين متعفر حمانه، انعدنا على الجبلة ونمد رجله وليدين. خرجت زينب معها، مدت بصرها ولزمت بجبها حشاها، ولن الجواد يحوم خالي من حماها، والعين من لب القلب صبت دماها وصاحت: يا مهر حسين فصل الخبر زين، انا ارد انشدك، والقلب طارت به الأنفاس، وحدك تجيني وين راح يرفع الرأس، وطيحت ولينا وين من طيحة العبا، بل جتوصل واحتضيب توديع الاثنين. اسمع ماذا اجابها المهر ولسان حاله: قالها البطل عباس نايم بالمسنى، وحسين بالحومة وعليه الخيل لما، وعباس ميت وضين بعد حسين ماما، وان كان ما قطع العدا راسه تلحقين، صاحت عجل بروح للروحي في داله. قالها: يا زينب انا اذهب عنك بالنيابه عنك. راح ورجع يمها يقلها لسان حاله: يا زينب حزة وكريمة والشمير بالرمح شاد، يا مهر اشوفك جيت بتصهل بذلي بعد حسين قل لي وين اولي رحلوا وما رحلوا وهي لودادي يا الله نسألك الله.